هذه النجوم المتلألئة في سماء الليل، إننا نعلم الآن أن هذه النقاط اللامعة أقوى وأسخن وأكبر بكثير من شمسنا. على مدى التاريخ البشري كنا دائما منبهرين بما يحدث في السماء، وطالما كان الناس فضوليين على مدى آلاف السنين ليبحثوا عما يتعلق بالفضاء ويتعلموا عنه. وفي هذه السلسلة الوثائقية سوف نبحث في هذه المساحات الشاسعة للغاية والسرعات العالية والمذهلة التي يصعب على العقل البشري استيعابها، والتوازنات الديناميكية الدقيقة للكون.
ما أجمل خلق الله! من المستحيل على المرء ألا يشعر بالخشية المطلقة عندما يبصر الجمال المكنون في إبداع الله.
وبمجرد النظر يمكن للمرء أن يرى معجزات لا تحصى، النجوم والقمر والشمس ودرب التبانة، وجميعها ممتلئة بالعجائب، لكن معجزات الكون لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. عندما نبحث ونتعلم ونتدارس هذه المعجزات فإننا نقدر قوة الله المطلقة وإبداعه. لذا في هذا البرنامج سوف نستكشف أسرار الكون عبر خوض رحلة مثيرة معا. شاركونا في الدوران حول كوكبنا المعجزة.
الكون خاصتنا والمجرات والثقوب السوداء والنظام الشمسي، وكوكبنا الحبيب الآمن كوكب الأرض يبعد عن السرعة الهائلة والمخاطر المخيفة للفضاء العميق. التربة، الماء، الهواء، الحياة، من أين جاءت كل هذه الأشياء؟ كيف نشأ الكون اللامحدود الذي نسكنه؟ كيف حدث هذا التوازن المذهل والنظام التام؟ كيف صار العالم الذي نحيا به كوكبا مثاليا من أجلنا؟ لقد فتنتنا هذه الأسئلة على مدى التاريخ، فقد ازدادت معرفتنا بالكون بصورة دراماتيكية خلال الأعوام 500 الأخيرة. كان نيكولاس كوبرنيكوس هو أول من قدم بيانات علمية تفيد بأن الأرض تدور حول الشمس، على الرغم من أن معدلاته لم تكن مقبولة على الفور، فقد استطاع يوهاناس كيبلر استناداً إلى السجلات الصحيحة التي حفظها تيخو براهي أن يكمل النظرية فيما بعد. أثبت كيبلر في البداية أن الكواكب لديها مدار بيضاوي حول الشمس في العام 1609، وفي نفس العام اخترع جاليليو أول تلكسوب انكساري، تلكسوب ذي عدسات. حينما صار علماء الفلك قادرين على مشاهدة الكون عبر التلسكوبات، بدأ عهد فلكي جديد. فعلى مدار 60 عاما فقط طور إسحاق نيوتن في عام 1668 تلسكوبا عن طريق استبدال عدسة بمرآة، وقد حسن هذا الاختراع من جودة الصورة بدرجة كبيرة. التاريخ الكبير للكون، الصفحة 84، النسخة الإنجليزية في الوثيقة المرفقة. اختراع الصاروخ في القرن العشرين ومع إطلاق أول قمر صناعي في الفضاء عام 1957 وهو سبوتنيك 1، صرنا طلقاء لاستكشاف الفضاء فيما هو أبعد من حدود الأرض والغلاف الجوي والجاذبية الأرضية. ضمن هذا التطور عهدا مثمرا من الاستكشافات الفضائية، ومع إطلاق مرصد هابل الفضائي عام 1990 أصبح من الممكن لنا في بداية الأمر رؤية مئات الصور من الفضاء السحيق التي صارت فيما بعد آلافا من الصور. نمتلك الآن كثيرا من الأجهزة كي نختبر ونتعلم الطريقة التي يسير بها الكون. كاسيني هو المسبار الذي أرسل كي يرصد كوكب زحل وأقماره في عام 1997. كيوريوسيتي العربة الآلية المتجولة التي تنقب وتستكشف كوكب المريخ. نيو هوريزونز وهي أول مركبة فضائية تسافر إلى الفضاء العميق كي تفحص كوكب بلوتو وأقماره، وقد بدأت هذه المركبة في مهامها عام 2006. جونو الذي أرسلته وكالة ناسا إلى الفضاء في أغسطس آب 2011 لكي يستكشف كوكب المشتري، وأيضا غايا الذي يحتوي على أحدث تكنولوجيا كي يرسم خرائط ثلاثية الأبعاد للفضاء، وبالنسبة إلينا ليحل لغز تاريخ درب التبانة. إنها مسابر الفضاء العميق مثل هذه، وأيضا مسابر فضائية استكشافية وتلكسوبات ضخمة باهظة تقع في نقاط مناسبة حول العالم، جنبا إلى جنب مع عديد من الوسائل التكنولوجيا الأخرى التي تتيح لنا البحث في عجائب الكون.
الذين يبحثون في الفضاء إلى نفس الاستنتاج في القوانين الكونية الأساسية والمبادئ الفيزيائية المعقدة، بدءا من التوازنات المتوافقة بدقة إلى الحسابات الكلية، كلها تشير إلى وجود نظام منضبط ومتزن بدقة شديدة.
يمكننا أن نرى بأنفسنا الحرص الذي بنيت به البيئة الحية التي عليها أرضنا، إننا حتى أكثر إدراكا بالخصوصية التي عليها كوكبنا، في حين أن جميع المتطلبات الضرورية للحياة وضعت من أجلنا. والآن لننظر عن كثب إلى هذا التوازن الدقيق،
النظام والتوازن الدقيق في الكون.
وبالإضافة لمثل هذه التهديدات، لا يمكنك أبدا أن تجد قليلا من الجمال الذي نلقاه في عالمنا على سطح هذا الكوكب مثل ما نراه هنا.
توجد في الفضاء أمطارا من غاز الميثان القاتل، كما أن العواصف أشد بكثير عند مقارنتها بعواصف كوكب الأرض، والثقوب السوداء تبتلع أي شيء يقترب منها، والكواكب تغطيها سحب من الغبار والرياح تبلغ سرعتها ضعف سرعة الصوت، فضلا عن بحار الأحماض وأشعة غاما القاتلة وعديد من المخاطر الأخرى. تعتبر بعض من هذه الأهوال مثل المشاهد الموجودة في أفلام السينما، مرعبة بطريقة غير مفهومة تقريبا، إلا أنها بالنسبة إلينا مجرد عرض بصري.
يكمن السبب في أننا نحيا في عالم آمن تماما أننا آمنون للغاية في حياتنا، لدرجة قد ننسى معها حتى أننا نتحرك بسرعة آلاف الكيلومترات في الساعة. وبالمثل إننا ننسى أيضا أن ثمة ترتيبات أمنية لا تحصى تحمينا من مخاطر لا تحصى تهددنا في كل ثانية.
توجد ترتيبات وتوازنات وقوانين ثابتة تطوق الأرض والكون كله،
بدءا من معدل توسع الكون حتى موقع كوكبنا الأرض في مجرة درب التبانة، وبدءا من طيف الإشعاع الشمسي حتى لزوجة المياه، وبدءا من المسافة بين الأرض والقمر حتى نسبة الغازات التي تشكل الغلاف الجوي، ثمة عوامل أخرى لا تحصى تعتبر مناسبة لوجود الحياة وحسب. وأيما كان القانون أو المبدأ أو الثوابتية التي نعتد بها في الكون، إننا نرى أنه لا يمكن أن يأتي إلى حالتها المثالية الحالية بنفسها عن طريق الصدفة.
في السنوات الأخيرة بدأ علماء الكون وعلماء الفيزياء في أن يطلقوا على هذا النظام المثير الذي ينتج الظروف الضرورية لحياة الإنسان مصطلح التوافق الدقيق عبر الكون. من المناسب أن نقتبس هنا بعض من مقولات هؤلاء العلماء التي تعبر عن الدهشة والعجب من نتائج بحثهم.
الراوي البروفيسور جون أوكييف عالم فلك في ناسا: إننا وفقا للمعايير الفلكية مجموعة من المخلوقات المدللة والمحمية التي تحظى بالرعاية، فإن لم يكن الكون مخلوقا بدقة متناهية لم نكن لنأتي إلى الوجود. إن رأيي أن هذه الظروف تشير إلى أن هذا الكون خلق من أجل أن يحيا فيه الإنسان. البروفيسور جورج إيليس عالم فيزياء فلكية بريطاني: إن التوافق الدقيق المذهل الذي يحدث في القوانين وما يجعل هذا التعقيد ممكنا، إذ أن إدراك مدى تعقيد ما أنجز يجعل من الصعب ألا نستخدم كلمة معجزة. البروفيسور بول ديفيز عالم فيزياء فلكية بريطاني: إن قوانين الفيزياء تبدو في حد ذاتها نتاج لتصميم بارع للغاية، يجب أن يكون هناك غرض من هذا الكون. البروفيسور روجر بينروز عالم رياضيات بريطاني: إنني سأقول إن هناك غرضا من هذا الكون، فهو ليس هناك نتيجة لصدفة ما.
كل البيانات العلمية التي تم الحصول عليها حتى الآن توضح أنه لا يوجد مكان للصدفة في هذا الكون بأي مكان أو أي زمان. قاموس الفلك: هل التلكسوبات نوع من آلات الزمن؟ يسافر الضوء بسرعة 300 مليون متر في الثانية، على الرغم من هذا تعد المسافة إلى النجوم شاسعة بدرجة مذهلة، إذ يستغرق الضوء القادم من النجوم مئات أو حتى آلاف السنين كي يصل إلينا. بعبارة أخرى، عندما ننظر إلى النجوم فإننا لا نراها في حالتها الحالية، بل إن الأمر كما لو أننا نرى صورة فوتوغرافية لها نشرت في صحيفة قديمة تركت في صندوق البريد، وكلما كان التلسكوب أقوى صارت معه مشاهدة أشياء تنتمي لأزمنة أقدم ممكنة. على سبيل المثال، يستغرق الضوء القادم من مجرة المرأة المسلسلة 2.5 مليون عام، لكننا نستطيع رصده اليوم فقط، كما أن الضوء الذي يصل إلينا اليوم من أكثر أشباه النجوم سطوعاً سافر منذ ملياري عام من الماضي. سديم البحيرة: على بعد 4000 إلى 6000 سنة ضوئية تظهر على الشاشة صورة لسحابة نجم ضخمة، إنها سديم البحيرة كما كانت في عصر الأهرامات. إنه هكذا كما لو أن الصورة التقطت خلال ذلك التوقيت، يمكننا أن ننظر إليه بطريقة أخرى، إذ أن ما نرصده الآن هو ما كان عليه سديم البحيرة منذ آلاف السنين. الجزء الثاني: السرعة في الكون.
إذا كانت الكواكب تدور بسرعة أبطأ لانسحبت نحو الشمس أسرع، حتى تبتلعها الشمس في النهاية وتنفجر الكواكب، كما أن حدوث عكس ذلك أيضا كان سيؤدي إلى كارثة، فإذا دارت الكواكب أسرع لم تكن لقوة جاذبية الشمس أن تكفي لتبقي على الكواكب في نطاقها لينتهي بها الأمر سابحة في الفضاء. من الواضح أن التوازن ضروري هنا، فالكواكب تختلف اختلافا هائلا في كتلتها والمسافة بينها وبين الشمس، يعني هذا أن معدل دورانها ينبغي أن يكون مختلفا أيضا.
لقد خلق إلهنا كل ضروريات الحياة عن طريق الوضع المثالي لكل هذه السرعات. سوف يسمح الله باستمرار وجود الكون بسبب وضع هذه النسب الحركية، إذ أن قدرة الله اللانهائية في كل شيء خلق ذكرت في سورة فاطر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا أن أمسكهما من أحد من بعده، إنه كان حليما غفورا. سورة فاطر.
سرعة دوران الأرض. تدور الشمس حول نفسها وهي في مواجهة الشمس مرة كل 24 ساعة، وتكون النتيجة أن فترات الضياء والظلام المتناوبة تكون قصيرة إلى حد ما، وبسبب قصرهما يكون التدرج الحراري بين وجهي النور والظلام على الكوكب معتدلا تماما، كما أن سرعة دوران الأرض حول محورها يساعد في الحفاظ على اتزان التوزيع الحراري، يخلق هذا درجة الحرارة المثالية للتنوع الهائل الموجود بين الكائنات الحية التي تعيش على الأرض. فإذا كانت سرعة الدوران هذه ليست بالمعدل الضروري، كانت الحياة على الأرض مستحيلة لكل الكائنات. الحياة في الفضاء.
يعتبر خلق ظروف مشابهة للظروف الموجودة على الأرض لإتاحة الحياة في الفضاء أحد الأهداف العظيمة للبشرية. وإن أردنا أن نلقي نظرة أفضل على هذا، نحتاج أن ننظر إلى محطة الفضاء الدولية، وهي حاليا تدور حول الأرض وبنيت بمجهود عظيم تكلف مليارات الدولارات.
مرحبا، كريس هاتفيلد هنا على متن محطة الفضاء الدولية. إننا مشغولون في محطة الفضاء، الأيام طويلة ولدينا كثير من العمل والتمارين الرياضية، وفي النهاية تكون مرهقة. ولكن كيف تنامون في الفضاء؟ قد تعتقد أن عدم امتلاكك لوسادة أو مرتبة، أو بالتأكيد عدم امتلاك الجاذبية، سيكون غير مريح، فأنت لا تحتاج لشيء ليرفعك، يمكنك فقط أن تسترخي تماما ولن تحتاج حتى للوسادة. إنه الفضاء، فأنت لست في حاجة حتى للإبقاء على رأسك في مستوى أعلى، لذا يمكنك إرخاء كل عضلات جسمك وستطفو ذراعاك أمامك. ولكن قبل أن أنام ينبغي علي أن أرتدي بيجامة، لأنني أمتلك بيجامة للفضاء. سأعود بعد قليل. هذا هو مكان النوم الخاص بي، وهذه هي مقصورة النوم. هذا هو المكان الذي أقضي فيه ما يصل لثمان ساعات كل يوم هنا على متن محطة الفضاء. إنه على الأرضية في الواقع، ولكن بمجرد أن تكون بالداخل لا يمكنك أن تقول شيئا.
أخبار الفلك. يسقط كل يوم طنا من الغبار الكوني على الأرض.
إن عالمنا مثل ما هو جميل فهو ممتلئ أيضا بالغبار. يسقط الغبار على الأرض كل يوم من المذنبات ومن نظامنا الشمسي ومن مجرة درب التبانة التي نحن فيها، وتعتبر هذه الجزيئات مماثلة في الكمية لجزيئات الدخان، لكنها أصغر منها قليلا. حتى هذه اللحظة لم يعلم العلماء كثيرا عن كمية هذا الغبار الكوني الذي يتجمع على الأرض، ولكن باستخدام دوبلر ليدار، وهي عبارة عن آلة يمكنها قياس التغيرات التي تطرأ على تكوين الغلاف الجوي، كان من الممكن دراسة مستويات الصوديوم والحديد في الغلاف الجوي عن قرب. وبسبب أن كمية الصوديوم في الغلاف الجوي تتناسب مع كمية الغبار الكوني الموجودة فيه، استنتج الباحثون أن كمية الغبار الفعلية التي تسقط على الأرض هي 60 طنا كل يوم.
والآن إن فكرنا في ذلك فقد يكون هذا هو الوقت المناسب للقيام بتنظيف الربيع، ولكن ثمة احتمالية كبيرة من أن بعض الغبار الذي ننظفه هو غبار كوني، إلا أن هذا الغبار يلعب دورا مهما. عرضت الاكتشافات الفلكية الحديثة الحكمة وراء خلق الله لهذا الغبار، إذ أن الغبار الكوني الذي يسقط على الأرض لا يساعد في تكوين السحب في الغلاف الجوي وحسب، بل إنه أيضا يساعد في إعادة إنتاج العوالق البلانكتون في القارة القطبية الجنوبية، لذا فهو مفيد للغاية للبيئة على المستوى الكلي.
تساؤلات وإجابات. هل يمكن أن ينسحب عالمنا إلى داخل الثقب الأسود الكبير في منتصف مجرتنا؟ يعتقد كثير من الناس أن مركز مجرتنا يشبه مكنسة كهربائية ضخمة. على الرغم من هذا، بما أننا لا نقترب من أفق تأثير الثقب الأسود أو من نقطة لا عودة، فإننا لن نمتص فيه، وبما أن مدارنا ثابت فلا يمكن أن ننسحب إلى داخل قوة جاذبية الثقب الأسود. كم يبلغ عمر القمر؟ يبلغ عمر قمرنا الطبيعي 4.5 مليار سنة. كم يبلغ عدد النجوم في مجرة المرأة المسلسلة؟ يوجد حوالي تريليون نجم في مجرة المرأة المسلسلة.
إننا نشهد على أفضل إبداع خلق الله عن كثب من خلال بحثنا ودراستنا، لذا سوف نستمر في استكشاف ومعرفة المزيد عن العجائب الجديدة. حانت نهاية برنامجنا اليوم. في الحلقة القادمة من سلسلة الكوكب المعجزة سوف نستكمل معرفة المزيد عن التوافق الدقيق الذي يمكننا أن نراه في بناء الكون من خلال أمثلة على إبداع الله في السماوات. سوف نبحر في نظرية الانفجار العظيم والموقع الدقيق لعالمنا في الكون.
إلى اللقاء.